الدنيا وأكثر من عطاياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وسلطة خضر، أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات، سلسلة مهمة جدا 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 افتتحناها الحلقة الماضية، وسلسلة معناها ان احنا معانا فيها مجموعة من الحلقات. والحقيقة الواحد يعني مع ايمانه الشديد بهذه السلسلة واهميتها بيكتشف طول ما هو بيجهز فيها وبيحضر وبيفكر في افكار جديدة، وايه الغير تقليدي اللي احنا ممكن نقوله، وايه التناول المختلف اللي ممكن نتناوله، وايه الواقعية اللي ممكن نعيش فيها، بيكتشف فعلا قد ايه الحركة وقد ايه التفكير وقد ايه الاجتهاد في ان الواحد يوصل لشيء جديد بيجيب نتائج مختلفة خالص. يعني انا استطيع ان اقول ان انا كل يوم يعني بدون مبالغة كل يوم بوصل لعنصر جديد في هذا الموضوع، عنصر جديد مهم لا يقل اهمية عما طرحناه من قبل، طبعا اللي طرحناه بكده بنكملين فيه، لكن بتظهر مع عناصر جديدة مهمة جدا بنعيشها مع بعض ان شاء الله حتى نصل الى اجمل العلاقات بلمسات ايمانيات. احدث حاجة وصلنا لها واحدث حاجة هنبدأ نشتغل فيها النهاردة ان شاء الله في حلقتنا هي انواع العلاقات. عملنا تصنيف كده ان شاء الله يكون جديد مختلف، يعني ان شاء الله انا ما قرتوش قبل كده، لكن ربنا مني بيه على الواحد ان هو يطلع ايه انواع العلاقات اللي في حياتنا. في علاقات متوترة، علاقات محايدة، علاقات مؤلمة، علاقات مرغوبة، علاقات متجنبة، علاقات متميزة. وجدت ان حياتنا هي مجموعة من العلاقات المختلفة، فقلت ما نقف مع كل نوع من انواع العلاقات دي ونحلله. هنبدأ مثلا نتكلم النهاردة عن العلاقات المتوترة. ليه علاقتنا متوترة مع مين؟ وحل مشكلة العلاقات المتوترة ايه؟ ونماذج عملية لحل علاقات توترت قبل ذلك. الموضوع ده لانه مهم قوي ويمكن يعتبر من عناصر خطيرة، فممكن ياخد معانا حلقتين مش حلقة واحدة. وبعدين كده عندنا علاقات محايدة، ازاي احول العلاقات المحايدة المتميزة؟ ليه اسيب نفسي واقف مع الناس عند علاقات محايدة؟ ما اخلي العلاقات اكتر، يعني المحايدة سهل قوي ان انا اخليه متميز. علاقات متجنبة، أنا بتجنب أعمل العلاقات دي أو أتعامل مع الناس دي، طب ليه نتجنبها؟ ليه ما ناخدش المبادرة ونتحرك؟ علاقات مؤلمة، إن أنا ببقى عايش في وسط الناس مثلا بيستهزئوا بيا، مش مديني مكانتي الكافية، ما ببقاش مرتاح وأنا قاعد في وسطهم، إزاي أتخلص من الألم بتاع العلاقات دي؟ إزاي العلاقات دي لا تكون علاقات مؤلمة؟ علاقات متميزة، إزاي أزود تميزها؟ علاقات مرغوبة، نفسي أصادق ده وواحدة نفسها تكلم دي، علاقات مرغوبة لكن إحنا محجمين ما بنتحركش، طب ازاي اخلي احقق بالفعل العلاقات المرغوبه. الحقيقه هذا التسلسل هنقول فيه كلام كتير جدا جدا جدا، وهيغير كتير ان شاء الله باذن الله من منظومه علاقتنا مع الاخرين، هيهدئ من التوتر، هيخلي المحايد ممتاز، هيخلي الممتاز اكثر تميزا، هيخلي المتجنب غير متجنب، هيخلي المرغوب متحقق، و ان شاء الله هذا التقسيم سيحقق نتائج كبيره جدا، بالاضافه إلى التقسيمين الآخرين اللي قلنا عنهم قبل كده، الأخلاق والسلوكيات الإيمانيات اللي بتصل بينا لأفضل العلاقات وأفضل الأجر كمان، وكذلك التساؤلات المحددة، كيف تكون طلتك مؤثرة، كيف يكون كلامك محبوبا لدى الآخرين، كيف يحب الآخرين التحدث إليك، كيف تحل مشكلات الآخرين، كيف يثق بك. مجموعة كبيرة جدا من العناوين إن شاء الله راح يكون فيها كلام جديد حول كيف نصل إلى أفضل العلاقات بلمسات إيمانيات. الحقيقه من العناصر المهمه اللي وصول لافضل العلاقات انك ما تلغيش كتير، وانا الحقيقه حاسس ان انا رغيت كتير قوي في المقدمه دي، فعشان التزم بالكلام اللي بقوله خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل رغي، اقصد نرجع نكمل الموضوع المهم بتاعنا ان شاء الله، فانتظرونا.
اخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك.
أهلا ومرحبا بكم، والحلقة الثانية من سلسلة أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات، وزي ما قلنا هنبدأ النهاردة نعيش مع تقسيمة لأنواع العلاقات اللي احنا بنعيشها في حياتنا، وهنبدأ النهاردة بالعلاقات المتوترة. والحقيقة لقيت نركز يا جماعة لأن هيبقى في جوانب عملية مهمة جدا إن شاء الله تساعدنا كتير. العلاقات المتوترة نوعين، علاقات متوترة توتر مؤقت، يعني مشكلة ما حصلت بيني وبين واحدة صاحبتي، بين واحد وصديقه، بين زوجة وزوجها، بين بشكل مؤقت نتعامل معها ازاي، وعلاقات متوترة بشكل دائم. الشخصية دي طول ما احنا بنقابل بعض، طول ما احنا عايشين مع بعض، طول ما احنا موجودين مع بعض في درس لو الناس بياخدوا درس مع بعض، طول ما احنا عايشين مع بعض في بيت، طول ما احنا في اي مكان، لا لا لا، ده التوتر ده دائم. فاحنا هنقسم التوتر لنوعين: توتر مؤقت اللي هو حدث عارض، وتوتر دائم. وازاي نتعامل مع الاثنين، وازاي نقول نماذج عملية لحل هذا التوتر. وبرضه عندنا على صفحتنا، صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضراء، بنطرح نماذج للعناوين اللي احنا بنقولها دي، وان شاء الله التجارب اللي حضراتكم هتقولوها هنقولها الحلقات القادمة. يعني هتلاقوا النهاردة سؤال عن علاقات متوترة، تجارب لعلاقات متوترة انت مريت بيها وازاي تحلها. ان شاء الله الحلقة القادمة واحنا بنكمل موضوع العلاقات المتوترة نقول تجارب حضراتكم كدروس عملية نستفيد بيها ان شاء الله. علاقات متوترة مؤقتة. العلاقات المتوترة المؤقتة عشان نحلها لابد في البداية نفكر بهدوء ونتساءل بيننا وبين أنفسنا من الغلطة. أنا في موقف حصل توتر بيني وبين أخويا، حصل توتر بيني وبين صديقي، حصل توتر بيني وبين زميلي في العمل، حصل توتر بيني وبين 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 وبين، في توتر، في حالة توتر حصلت. السؤال اللي يفرض نفسه في البداية: من المخطئ؟ ولابد أن يسأل هذا السؤال بصدق. يعني لابد وأنا بسأل نفسي هذا السؤال أكون صادق جدا وتكوني صادقة جدا في الإجابة على هذا السؤال: أنا المخطئة ولا هو المخطئ؟ لو أنا المخطئ أو أنا المخطئة يبقى الحلول معروفة، نقاط محددة. أولا كن صادقا مع نفسك في ذلك. اثنين خذ مبادرة الحل دون تردد. ما تترددش، أنت أخطأت فعلا، خلاص أنت أقررت أنك أخطأت، فخذ مبادرة الحل مباشرة. طالما أنت أقررت أنك أخطأت فيلا ناخد مع بعض مبادرة الحل مباشرة. ثلاثة اعتذر، لابد أن تعتذر، أنت أخطأت اعتذر. ويا سلام لما الاعتذار يكون اعتذار بود، يعني في واحد بيروح يعني ايه انا اسف يا عم انا اسف، يعني هو الغلط فيك، ده الغلطان، يعني بيعتذر كانه يعني جميله كده، يعني بيأدي جميله او بيأدي واجب. لا لا لا، الاعتذار لابد ان يكون بود، وفي نفس الوقت يكون مش لمجرد حل مشكله، لا هو بيؤكد للطرف الاخر انك حزين على انك سببت له ضيقا. المعنى ده غير مختلف على فكره، كلمة الاعتذار وروح الاعتذار وابتسامة الاعتذار وود الاعتذار بيدي معنى أكتر من الكلمة نفسها. ملامح وشك وانت بتعتذر تختلف من حالة إلى حالة، طريقة تعبيرك تختلف من حالة إلى حالة. يبقى أنا بروح بعتذر، لكن يظهر قد إيه أنا حريص على علاقتي بهذا الطرف، قد إيه أنا متضايق عشان أنا ضايقت هذا الطرف، فبالتالي بعتذر بود شديد. نقطة مهمة جدا بقى، طب وهو مش مستعد للحوار دلوقتي، أصبحت وراح اعتذر لازم الموضوع يخلص في ساعتها، تكون عامل مصيبه كبيره قوي 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 وتروح تعتذر انا اسف خلاص خلص الموضوع بقى ما خلصنا. اه ده شيء جميل ان يكون بالخلق ده، بس مش كل الناس كده، واحيانا الموقف بيبقى كبير لدرجه الناس ما بتقدرش تستوعبه في لحظه فتقبل الاعتذار في لحظه، ان لم يكن مستعدا للحوار فاعتذر واجل التفاصيل، يعني ما تعرفش تحكي اصلا انا كان قصدي واصلا حصل. وفي نقطه مهمه جدا من العبارات المرفوضه في الاعتذار: اعتذر وبس، اصل اعتذر ولكن، يعني رايح تعتذر بس وانت بتقول انا اسف، انا اسف انا غلط بس انت السبب، انت اللي عملت كذا وكذا وكذا، انا اسف بس انت لا لا لا، اعتذر بدون لكن، حتى لو في لكن، انت اخطأت وانت اقريت بينك وبين نفسك انك مخطئ، فاعتذر بدون لكننا، هي انا اسف. قلنا زي ما قلنا لو في تفاصيل، مش لازم التفاصيل تبقى في نفس لحظة الاعتذار، خلي التفاصيل لو ليك مبررات، لو ليك حاجه بلاش في نفس اللحظه اللي انت بتعتذر فيها، اطلع من بالاعتذار وبعدين خلي التفاصيل لوقت اخر. لا تشترط صفائه في لحظتها ولا تغضب اذا لم يقبل اعتذارك. برضو جميل ان هو يقبل الاعتذار في ساعتها لكن ما قبلش، التمس له العذر، لان في ناس عاده بيقلبوا الموضوع، ما انا رحت اقول له انا اسف وهو ما رضيش، طب انا مش هكلمه، في ايه انت بتقلب الموضوع كده ليه؟ انت مخطئ وانت اقررت انك مخطئ، فتحمل عاقبة خطأك. من عواقب الخطأ مش بس انك تقول انا اسف فخلاص يقول لك ماشي خلص الموضوع، لا، من عواقب الخطأ ان هو يعني ما يقبلش. يا اخي ليه كرامته، مجروح في اي سبب، فاقبل ان ينتظر بعض الشيء. لكن في مقابل ذلك بقى نقطة مهمة جدا، لا تتذلل. في ناس ما بيفصلوش ما بين ان انا اخطأت وبعتذر وبان انا اشعر نفسي بالذل وانا اعتذر. اعتذار بود ودون لكن يا قمة، اعتذارهم بتذلل قاع، لا ما تعتذرش بتذلل، انت اخطأت اه لكن ما اخطأتش للدرجة اللي تخليك تتذلل له. اعتذر بود برفق بلين بصبر عليه لكن دون تذلل، احذر ان تتذلل، لان ده ممكن يحول العلاقة خالص بقى، يبقى في طرف أدنى وطرف أعلى، احذر ذلك، فاحذر أن تعتذر بتذلل. وأخيرا أدخل طرف آخر إن لم يقبل اعتذارك، يعني لو هو ما قبلش اعتذارك دخل طرف تاني، استعن بعنصر إضافي عشان يقف جنبك، حتى بعد كده لو طرح الموضوع يا جماعة ده أنا اعتذرت له وقلت الفلان عشان يعتذر له هو اللي مش راضي، خلاص يبقى أنت أثبتت صحة موقفك وخلاص انتهى الأمر على كده، محدش هيلومك. طب بعد كل ده هو أصر على عدم القبول، أقعد بقى كل يوم اتصل وتذلل اتصل؟ لا، ابتعد فترة حتى يهدأ وحتى لا تتحول إلى متذلل، فربما يعود إليك بنفسه مرة أخرى. يبقى لو أنت مخطئ، نقاط محددة يا جماعة، هو عشان إحنا بنتكلم هنا مش عايزين ننمق كلام، إحنا جايين عشان نحل مشاكل. أنا حصل توتر بيني وبين أحد أصحابي، بيني وبين أحد أصدقائي، بيني وبين قرايبي كذا كذا، واكتشفت بالفعل أنا كنت مخطئ، أو في جانب واضح إن أنا مخطئ فيه. ما تقعدش تقول ما أنا عملت كذا هو عمل كذا، ما أنا عملت كذا هو عمل كذا. لا، خد الأول أنت أخطأت فنحل مشكلة خطأك، ثم نتحدث بقى لما يكون الطرف الثاني هو المخطئ بنعمل إيه. يبقى كن صادقا مع نفسك في ذلك، بادر إلى الحل، لا تبحث عن اختلاق أعذار، اعتذر إن كنت مخطئا، ويا حبذا لو اعتذرت بود. لا لازم، مش يا حبذا، ايه حبذا دي، لا لازم تعتذر بود، واعتذر بود. كن صادقا في رغبتك في انهاء التوتر، ولا بد ان يصل هذا الاحساس الى الطرف الاخر. ان لم يكن مستعدا للحوار فاعتذر واجل التفاصيل، لا تقل لكن مع الاعتذار، لا تشترط صفاءه في لحظتها، ولا تغضب اذا لم يقبل اعتذارك، لا تتذلل، استعن بعنصر اضافي يؤيدك اذا رفض، ابتعد فتره إذا أصر على عدم القبول. طيب ده أنا اللي مخطئ، لو هو اللي مخطئ حصل توتر وبالتفكير في الموقف واضح جدا، واللي موجودين كلهم أقر، كل الناس أقروا إن هو المخطئ، وخلاص هو بقى عارف إن هو المخطئ. قدامك نوعين، أول حاجة إن هو يعترف إن هو أخطأ ويعتذر، خلاص بقى هنقبل اعتذار، خلاص هو أخطأ ويعتذر سنقبل اعتذاري. نقطة اتنين، لا تبالغ في انتقاده. يعني هو بقى جاي بيعتذر بقى صيده بقى، ما فيش كده للاسف يا جماعه، بيعتبروا اللي جاي يعتذر ده بقى صيده في ايده، هو جاي يعتذر فانا هذله بقى، فاقعد اقول له اصلك واصلك واصلك، خلاص يا اخي هو اخطا وجاي يعتذر، هو حس بخطئه وجاي يعتذر خلاص. رقم ثلاثة، لا تذكره باخطاء ماضيه شبيهه او قريبه الشبه، وده خطا كتير قوي بيقعوا فيه، وخاصه الازواج وبرضه بعض الاصدقاء. يعني النهارده بنتكلم على مشكله معينه حصلت، ما هو فاكره مش عارف من يومين لما قلت لك ايه وعملت ايه، وفاكره من اسبوع لما حصل ايه ومش عارف ايه، ولما من شهر حصل، وفاكره ايام الخطوبه اللي كانت من 33 سنه لما ايه يا عم في ايه، اهدى في ايه. لا هي مش كده، انت عندك مشكله حلها في ساعتها، لكن ايه مانع ان المشكله يا جماعه واحد اعتذر مره عن مشكله؟ يبقى ما ينفعش ان انا افتحها له 500 مره، كل ما يعمل غلطه اقول له ما انت، ما الموضوع ده اتفتح 400 مره قبل كده، مش لازم 401. فنقطه مهمه جدا يا جماعه، ما تقعدش تعيد له بقى في اللي فات، كل ما يغلط تقعد تعيد له في اللي فات، هذا خطأ. يبقى لو هو أخطأ وجاي يعتذر اقبل اعتذاره، لا تبالغ في انتقاده، لا تذكره بأخطائه الماضية، لكن مع شرط بقى، نقطة مهمة وبالذات للمربين، لكن لا مانع من التنبيه بأدب أن هذا الخطأ يتكرر. ما هو برضه مش كويس إن واحد كل شوية يعمل لي نفس الغلطة ويقول أنا آسف، نفس الغلطة وأنا آسف، نفس الغلطة، لا يعني هنا يجوز بقى التنبيه، بس خد بالك الخطأ ده بيتكرر، مش لازم اقول بقى يوم كذا حصل كذا، الخطأ ده بيتكرر، وتكراره امر ممل، وتكراره ممكن يوصلنا في مرحله من المراحل ان الاعتذار عنه يكون غير ذا طعم، فبالتالي انتبهوا لان هذا الخطأ متكرر. طيب ده لو هو اللي اخطأ وجي يعتذر. طب تباين في تحديد السبب، كل واحد من الاثنين شايف ان هو الصح وان الخطأ جاي من الطرف الثاني. الحل واحد، حوار هادئ وواثق ويتضح فيه رغبتك في الوصول الى الحقيقه وليس الانتصار عليه. دي نقطه مهمه جدا، انا مش قاعد عشان اثبت له اصلا انا اللي صح وانت اللي غلط، وهو قاعد يثبت لي ده. على فكره غالبا في الحاله دي ما بنلتقيش، لكن ممكن نلتقي امتى؟ لو احنا اتفقنا من البدايه ان هدفنا هو التحليل الموضوعي للموقف حتى نصل لمن المخطئ على وجه الحقيقه، واللي مخطئ هيعتذر. فحوار هادئ وواثق ويتضح فيه رغبتك في الوصول الى الحقيقه وليس تخطيئه. اثنين، نقطه مهمه جدا جدا مش قادرين نوصل لسه، لا تأتي على نفسك باستمرار. في ناس في العلاقات بينهم ببعض، وده حاجة غير العفو والصفح، هنتكلم العفو والصفح دلوقتي، لكن زي ما في الحوارات يوم جاي على نفسه وممكن يقعد يعيط وان انا دايما مظلوم وإن... لا 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 لا، ما تجيش على نفسك مهما كان غالي عليك او مهما كانت غالية عليك، ما تجيش على نفسك، انت بتتحاول للوصول للحقيقة، يبقى ما تجيش على نفسك، هتوصل للحقيقة وبعدين تعفو وتصفح حلو، لكن ما تجيش على نفسك في الحوار وتطلع نفسك غلطان وانت مش غلطان، ده امر مختلف تماما. لا تعامله بحساسية مبالغ فيها. وده كتير قوي بين البنات وبعض، واحدة بتحب صديقتها قوي فحساسة قوي في التعامل معاه، فحاسة انها هتتضايق لو انا اثبتت خطأها فقوم قايلة ان انا غلطانة. لا، ما تجيش على نفسك، احنا بنتحاور عشان نوصل للحقيقة. لا تتذلل. تاني، لا تهاجمه اثناء الحوار، ما تهاجموش، انتوا برضو بتبحثوا عن الوصول للحقيقة. طب عملنا الشروط دي ووصلت في النهاية ان انا المخطئ، خلاص هرجع لرقم واحد ان انا هأقر واعتذر. طب وصلنا ان هو المخطئ، قدامك اكتر من حاجة بقى. واحد، ان تقرر انت العفو والصفح، لكن بشرط ان يكون ذلك عن قوة لا عن ضعف. لان دايما بنقول ان في ناس بتخلط ما بين ان انا مش قادر اخد موقف او خايف على زعله فاسكت، وبين ان انا لا اقدر اخد موقف. لكن انا عفو واصفح عشان انال اجر العفو والصفح وكظم الغيظ، لكن لابد ان يعرف انك تفعل ذلك عن قوة لا عن ضعف. وحلوه حكاية رمزية لذيذة قوي تعجبني قوي، معناها حلو. بيقولوا ان في ثعبان كان شرير قوي، وكان يعني مبهدل الدنيا في المكان اللي هو موجود فيه، وعمال يسم ده ويسم ده ويسم ده. افعى، فالافعى جت فيها حست ان يعني بتأنيب الضمير، فراحت لحكيم بتقول له ان هي حاسه بتأنيب الضمير وعايزه تحل المشكله دي. فقال لها لا تؤذي احدا، ولكن شوف بقى الجمله اللي جايه دي، ولكن اصدري فحيحا كل فتره، طلعي صوت كده وحركه ليعلموا انك تستطيعي. شوف انت لو قعدت ساكته كده وساكنه ممكن يتهيأ لهم ان ده عن ضعف، لا، انت كل فتره كده انفسي بعض الفحيح وطلعي بعض حاجه ده في الجو ليعلموا انك تستطيعي. يبقى هنا العفو عن قوه او التسامح عن قوه لا عن ضعف. يبقى خلاص هو المخطئ، ممكن انت تقرر العفو والصفح لكن عن قوه لا عن ضعف، او ان هو عارف ان هو المخطئ فاعتذر فخلاص هنرجع نقبل الاعتذار. لكن في ملحوظه مهمه قوي هنا، مش دايما يا جماعه، دايما اسمح لمن امامك ان يحفظ ماء وجهه. ممكن الاعتذار مش لازم يكون الاعتذار بالكلام، يعني لازم يقول انا اسف وحقك عليا و و و، ممكن الاعتذار يبقى بابتسامه، خلاص بقى يا عم يلا بقى نتكلم. الزوجه تروح تبتسم في وجه زوجها وتعمل له اكله بيحبها وتجيبها له، هو يجيب هديه ويجي. يعني كلمه الاعتذار مش لازم دايما انا اسف انا اسف انا اسف، بالعكس على فكره الاعتذار الفعلي احيانا بيكون اجمل من الاعتذار الكلامي. فهو جه يفتح الكلام، جه يدخل على موضوع تاني مقبول، يعني احفظ له، اسمح له ان يحفظ ماء وجهه، ومش لازم تقول انا اسف، مش لازم. طيب ظل الخلاف، يبقى احنا ما بين ان انا اللي طلعت مخطئ فاعتذرت بعد حوار هادئ، هو اللي طلع مخطئ فانا عفوت وصفحت، او هو طلع مخطئ واعتذر فانا قبلت اعتذاره حتى لو الاعتذار ضمني. طب ظل الخلاف، ظل الخلاف، يبقى استعن بمحكم تظهر امامه الحقيقه على ان يكون المحكم مقبولا من الطرفين. احنا تحاورنا مش قادرين نوصل لنتيجه من المخطئ، يبقى نتفق مع بعض على محكم يجي يحكم بيننا من فينا المخطئ. طب رغم كل ده تكبر، ظهر ان هو المخطئ واتضح ان هو المخطئ لكنه يتكبر. لابد في هذه الحالة ان توضح له خطا، قول له الحقيقه انت لا بالفعل انت اخطات في كذا وكذا وكذا، وانت لا تريد ان تعترف بالخطا، هذا شانك، لكن ده لا يمنع انك انت مخطئ. ثم تجنبه بعض الوقت، ابتعد عنه بعض الوقت، المصارحة مع التجنب ربما يجعله يستفيق. لكن انك انت تفضل هو متكبر وانت بس عشان بتحبه فعملت، انت بتساعده على ان يتكبر، انت بتساعده على انه يتكبر، بتساعده على انه لا يقر بخطئه. لكن خلاص وصلت الى حقيقة والكل اقر انه مخطئ وهو يتكبر، يبقى توضح له خطأه بالكلام، بكلام واضح ومحدد، ثم تتجنبه فترة، وبعد هذه الفترة اما ان يعود ويعتذر او ان يعود ويتكلم ويفتح هو الموضوعات دون كبر فنرجع نرجع العلاقة تاني، او نضع العلاقة في الاطار الذي يتناسب مع حالته، لكن لا تسمح له بان يزداد تكبرا. كل ده يا جماعة لازم نحط معاه برواز مهم جدا عشان يقلل من عملية التوتر كتير. لابد دائما ان نستحضر اجر كظم الغيظ والعفو والصفح عشان الحياه ما تتحولش ايه 1+1=2، هو قال لي فهقول له، هو عمل لي فهعمل له. الحياه كده هتفتقد حلاوتها، كده بقت حياه عقلانيه جميله، بنتحاور وبنتناقش وبنعيش، لكن هناك ما هو اجمل من حياه العقول، ما هو اجمل من حياه العقول هو حياه القلوب. ان انا اصلح، ان انا اتسامح، ان احنا نتغافر، ان انا اسيب يعني ماشي واخطا وانا هتجاوز، لكن كل ده لابد ان يكون عن قوه لا عن ضعف، ما يكونش تذلل. فما ننساش ابدا يا جماعه ان في اجر الكظم الغيظ، اجر للتسامح، اجر للصفح. ما ننساش ان كتير من الناس بيحتاجوا في بعض الاحيان الى يد حانيه تمسح عليهم بدلا من لسان يسلق يعني يتعامل معهم بشده وقسوه. احيانا نحتاج أن نمسح على قلوبهم، أحيانا نحتاج أن نتجاوز عن تصرفاتهم، نحتاج ده يا جماعة والله. فلازم ما ننساش وحنا نتكلم في الأطر العقلية والعملية دي، لا ننسى أبدا أن هناك إطار أخلاقي، إطار قلبي جميل أوي 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 بيجمل العلاقات الإنسانية. ما أجملك وما أحلاك وأنت تكظم غيرك، ما أجملك وما أحلاك وأنت تصفح عمن ظلمك، ما أجملك وما أحلاك وأنت تعفو عمن أخطأ في حقك، على أن يكون هذا كله عن قوة لا عن ضعف، عن قدرة لا عن عكس. طيب أمثلة. طبعا أنا الحقيقة في مواقف التوتر هناك موقف أنا بعتبره الموقف يعني زي أجمل وأحلى موقف يمكن أن نعيشه في لحظة التوتر، والتوتر بيتحل. الموقف ده عجيب جدا، الموقف ده أنا بقوله باستمرار، ولكن الغريب كل ما باجي أفكر فيه بيتكشف لي فيه أمور جديدة. هذا الموقف هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين والطائف. بعد غزوة حنين والطائف كانت في غنائم كتير قوي، وكانت في قبائل جديدة داخلة في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتألف قلوبهم وعشان يدمجهم في الإسلام أكثر أجزل لهم من العطاء، دهم عطاء كتير قوي قوي، ولم يعطي الأنصار ارتكانا على قوة إيمان الأنصار. الأنصار بشر، وعلى فكرة قضيتهم بس مش كانت أنهم ماخدوش غنائم، قضيتهم أن حسوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يعطيهم نفس المكانة السابقة، عشان كده قالوا لقد لقي قومه، يعني خلاص بقى ما هو القبائل العرب دي قوم حوالين مكة والكلام دوت، فهو لقد لقي النبي قومه. سعد بن معاذ سمع اللي بيحصل ده، وحالة التوتر بدأت تدب في الصفوف، حالة التوتر في الكلام، حالة التوتر في علاقة الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ لا يسكت في توتر، وده دور أي حد يا جماعة، أي حد بيحب الناس لابد عندما يرى ملامح التوتر لابد أن يكون رسول خير لحل هذه المشكلة. سعد بن معاذ يذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر. الأنصار زعلانين وبيقولوا أنك أنت لقد لقي محمد قومه، وأن خلاص مكانتهم عندك لم تعد نفس المكان. الجميل قوي في الموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يغضب، يعني أنا هظلمهم، ده أنا نبي وأنا 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 وأنا، كان ممكن وحقه وما كانش حد هيقدر يتكلم، بالعكس كان ممكن يحسوا إزاي إحنا عملنا كده وإزاي نقول كده على النبي وإزاي وإزاي. فيسأل سعد بن معاذ وماذا تقول يا سعد، أنت موقفك إيه يا سعد؟ فيكون رد سعد، تخيلوا في ناس في المواقف دي ممكن يكون ياخد نفس موقف الآخرين بس يعني عشان ما يظهرش هو وحش، لا إزاي، لا لا أنا طبعا ما مش عاجبني كلامهم ده خالص، هو ده كلام؟ لا سيدنا سعد ما قالش كده، قال إنما أنا رجل من قومي، وكأنه بيقول له أنا يعني أنا منهم، فالإحساس يعني مش حبه، هو مش حبه سيدنا سعد هذا الإحساس. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل خطوة مهمة جدا في علاج التوتر، أولا المبادرة إلى الحل، مش هنستنى، اجمع لي قومك على طول، ما استناش بستنى البكرة ولا البعض، لا 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 لا، المبادرة إلى حل أي مشكلة بيساعد على عدم تفاقمها، اجمع لي قومك. خلاص جم، خلاص جم الأنصار واجتمعوا، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات من أحلى وأجمل وأعذب وأرق الكلمات التي يمكن أن يقرأها إنسان في علاج حالة من حالات التوتر. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، عتاب، في عتاب، أنا عرفت أن في عتاب في أنفسكم، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. أولا تعالوا هنا برضو في النقطة دي، لو رجعنا لحياتنا احنا المعاصرة كده وحد جرب موقف زي ده ووصلوا أن في مشكلة، تخيلوا، لا 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 ما حصلش، لا لا على فكرة هو ممكن يكون فهمنا غلط، احنا نقول كده يا نهار أبيض، ده أنا لساني يتقطع لو قلت كلمة زي دي، ده الحوار الدارج. لا الأنصار، لا الأنصار لم يعتبروا، هم قالوا وهم عندهم فعلا رغبة في حل هذه المشكلة. يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، الله ورسوله أمن وأفضل، لا ده اللي ربنا ورسوله قدمه لنا أكتر من كده كمان، الله ورسوله أمن وأفضل. كان ممكن في اللحظة دي هنا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم خلاص إذا تقبلوا بما فعلت وإذا وإذا وإذا، كان هيقبلوا على فكرة ويسكتوا، لكن النبي لم يفعل ذلك لأن مش ده علاج التوتر. النبي عايز يقتلع يجيب العلاج من الجذور ويعلمنا كيف نعالج التوتر، فيرد ثم قال أفلا تجيبوني يا معشر الأنصار. يعني إيه أفلا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ يعني مش تقولوا أنتوا كمان يا معشر الأنصار فضلكم ودوركم؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر من الأنصار أنهم يقولوا إحنا فضلنا عليك إيه؟ لكن الأنصار بأدبهم الجم وخلقهم الرفيع يقولون لله ورسوله المن والفضل. إحنا لا لينا من ولا لينا فضل، لله ورسوله المن والفضل. برضو كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت وخلاص، مش انتوا عارفين ان الله ورسوله المن والفضل يبقى اسكتوا بقى وقبلوا اللي انا عملته؟ لا 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 لا، ليس هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يقول لهم اما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم. اما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، اتيتنا مكذبا فصدقناك. ده بيقول على نفسه، ممكن تقولوا لي كده وانتوا كمان صادقين والله، يعني هتصدقوا وهتصدقوا لو قلتوا كده. بيقول على نفسه اتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. يا لهذه الدرجة يحفظ النبي الفضل لهم؟ لهذه الدرجة يعلمهم النبي، يذكرهم النبي بكيف يحفظ لهم جميلهم وفضلهم؟ لهذه الدرجة يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينسى أبدا لهم صنيعهم؟ أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم فلصدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، شوف الكلام، طريضا فآويناك، عائلا فآسيناك. وشوف بقى الكلام اللي جاي ده، انا خلاص في البدايه حسسهم بفضل الله عليهم، ثانيا حسسهم قد ايه هو يحفظ لهم جميلهم وفضلهم وحبهم وتقديرهم. شوف اللي جاي بقى ده، توضيح بقى الصوره، احنا بنقول الحوار عشان نوضح الصوره، في مبرر يبقى نزق المبرر. اوجدتم يا معشر الانصار، زعلتم وتضايقتم مني، اوجدتم يا معشر الانصار في لعاعه، حاجه بسيطه من الدنيا، في لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يعني في حاجة بسيطة من الدنيا بديتها الناس عشان أتألف قلوبهم للإسلام، مش تفضيل ليهم عليكم ولا لأن أنا لقيتهم ولا أي حاجة خالص، سيبوا الكلام ده، العنصر اللي جيت ناخده ده مش حقيقي، أهو الحقيقة أهي أهي. أوجدتم يا معصر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده للذي تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فيبكي القوم حتى تبتل لحاهم ويقولون رضينا برسول الله قسمة وحظا. شوف الناس كانت داخلة ازاي، حالة توتر شديد وانفعال وغضب وعندهم اسبابهم ومبرراتهم، وخرجوا ازاي؟ خرجوا باكين راضين سعداء. اصلا ما يفعلوش ازاي، ده النبي بيقول لهم لولا الهجرة لكنت امرئا من الانصار، وبيقول لو الناس كلهم سلكوا شعب وادي والانصار سلكوا شعب وادي لسلكت شعب الانصار، وبيدعوا لهم، ده مش لهم بس، ده لهم ولابنائهم وابناء ابنائهم، ازاي ما يسعدوش؟ شوفوا جمال حل هذه المشكلة، شوفوا الجمال حل التوتر اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيحل هذه المشكلة؟ واحد، اشعرهم بقدرهم عنده، اشعرهم اولا اشعرهم بفضله وفضل الله عليهم، ودي ما يعملهاش على فكرة الا الطبقات الاعلى، يعني لو انت مثلا اب لو انت ممكن زوج، لو انت صاحب عمل ده وارد، لكن لو اتنين قد بعض ما تلحقش تقول له فاكر، فاكر لما اديتك سندوتشه والامبارح، فاكر لما مش عارف كنا بنشرب البيبسي وانت قلت لي شويه وبعدين حفيت وخدت 3 ارباع الازازه. لا ده ما يعملهاش غير اللي هم بالفعل اعلى قدرا ومكان عشان يبقى لها منه، لكن اتنين زي بعض لا ما ينفعش. لكن اللي ينفع اللي جاي، اشعاره بمكانته عندك، قد ايه انت بتحبه، قد ايه انت بتقدره، قد ايه حريص على استمرار علاقتك معاه، ده مهم جدا. اتنين، المبرر القوي، ان يكون عندك مبرر قوي للامر وانت بتشرح، او الاعتذار. يعني ما هو يا اما عندك مبرر قوي للي حصل يا اما عندك اعتذار، لكن تسوقه بادب، تسوق هذا المبرر بادب. الهدوء وروح الحب والود في حل المشكله، في هدوء وفي روح حب وود في حل المشكله، بمثل هذه التصرفات تحل المشكله تمام. الحقيقه في نقطه تانية عملها النبي صلى الله عليه وسلم مهمه قوي لازم ننتبه ليها، اللي هي علاج التوتر الاستباقي. يعني نقطة ما التفتناش ليها كتير قوي واحنا بنحلل الموضوع ده، اللي هي فكرة الغنائم اللي طلعت. هو النبي طلعها لمين؟ طلعها لقبائل العرب عشان يتألف قلوبهم. ده استباق توتر، يعني الناس دول ممكن يبقى عنصر من عناصر التوتر، إيمانهم لسه مش قوي، لسه حديث عهد الإسلام، فممكن يبقى عنصر توتر بعد كده. فهو عمل خطوة استباقية لحل التوتر، ودي ممكن تحصل جدا يا جماعة وانت رايح مكان جديد. يعني انت بتتعامل مع افراد بدرجه جديده، داخل عمل في مكان جديد، في خطوه استباقيه لحل التوتر، البسمه الصادقه، الهديه، ممكن تؤدي للناس، تدي للناس هديه، ممكن ابتسامتك الدائمه، كلامك الطيب. يعني ما تستناش لما يحصل التوتر وتبدا تحله. عندما تشعر انك ستتواجد في مكان ما او مع اناس ما ويمكن ان يحدث بينك وبينهم توتر، فيمكنك ان تجري انت خطوه استباقيه، تبدا انت خطوه استباقيه عشان هذا التوتر حتى لا يحدث هذا التوتر. فلما تدخل مجتمع جديد، مكان جديد، أسرة جديدة، واحد بيخطب فدخل أسرة جديدة، واحد دخل مكان جديد للعمل، احرص ان الفترة الأولى تبقى خطوة استباقية لتحسين العلاقات وعدم إحداث توترات. وده بيحصل بالبسمة الصادقة، بالكلمة الطيبة، بالهدية. الحاجات دي كفيلة بإن هي تعالج التوتر من بدايته. الحقيقة برضه من الحاجات اللي عجبتني النهاردة واستوقفتني قوي، أنا حسيتها شخصيا كده، أنا ما رجعتش للكتب لتفسير المعاني، لكن أنا وقفت مع لفظين قالوهم الأنصار. إزاي يا جماعة وإحنا بنتحاور حتى ونحن نتعاتب، إزاي تكون الألفاظ دقيقة وطيبة وفي محلها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم فضل الله عليهم قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. يعني لا، ده إحنا عارفين إن ربنا ورسوله أمن علينا وأفضل من كده كمان. لكن لما قال لهم أفلا تجيبوا يا معشر الأنصار، يعني قولوا فضلكم بقى، ما قالوش الله ورسوله أمن وأفضل. أنا حسيتها إزاي؟ أنا حسيت إن هم لو قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، كأن إحنا فعلا كأنصار لينا من وفضل، لكن من الله ورسوله أكثر. لكن لما يقولوا لله ورسوله المن والفضل، يبقى هم وضعوا المن والفضل بالكلية لله ورسوله. شوفوا الجمال، ففي الأولى الله ورسوله أمن وأفضل، في الثانية لله ورسوله الفضل والمنة. لا احنا عملناش حاجة خالص، ده كله لله. ده موقف الحقيقة أنا بتمنى إن احنا نراجع باستمرار في كيفية علاج التوترات والمشكلات التي تحدث. في مصارحة من سعد بن معاذ بوضوح صارح، أنا زعلان، صارح يا أخي، متضايق من حد وزعلان منه صارحه، أنا زعلان فقالها، وقومي زعلانين، مبادرة إلى الحل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حوار في قمة الروعة والأدب والحب من النبي للأنصار حتى تنتهي المشكلة نهائيا. طيب خلونا نعيش مجموعة من التوترات. أنا النهاردة لأن احنا لحد ما حضراتكم تبعتوا ونقول تجاربكم المرة اللي جاية إن شاء الله بعتنا عصير سلطة خضراء، مواقف التوتر اللي انتم مريتوا بيها وحلتوها وهنعرضها الحلقة القادمة، خلوني أتكلم عن بعض المواقف الحياتية. لكن بذكر إن احنا اتكلمنا النهاردة عن التوتر المؤقت، لسه عندنا الحلقة القادمة هنتكلم عن التوترات الدائمة، هنتكلم عن التوتر مع المقربين، يعني التوتر مثلا بين الصديق وصديقه أو الصديقة وصديقتها، بين الخطيبة وخطيبها، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الحما ومرات ابنها. هنتكلم في الحاجات مباشرة بقى، يعني ندخل في القلب على طول، سواء كان التوتر دائم أو التوتر مؤقت. لكن صدقوني يا جماعة اللي قلناه النهاردة من وسائل علاج للتوتر المؤقت، ابدأ راجعه. في توتر مؤقت بيني وبين مين؟ دي الوصاية العملية النهاردة. توتر مؤقت بيني وبين فلان وفلان 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 وفلان، ايه العلاج؟ هعمل ده، انا اللي كنت غلطان فهعتذر، ده الموقف لسه معلق فنقعد نتحاور، ده الموقف هو اللي غلطان فاتحدث معاه ونحاول اصرح ان انا زعلان منه ونتكلم، والخطوات اللي احنا نفذناها هنجد ان شاء الله ان كتير من هذه التوترات تنتهي. والله يا جماعه معظم التوترات تنتهي بمبادره الى الحل، وباعتذار إذا كنا مخطئين، وبود وحوار هادئ ومصارحة إذا كان الطرف الآخر هو المخطئ، واتفقنا على الخطوات اللي هنعملها سواء هو استجاب ما استجابش إيه اللي احنا هنعمله. الآن هحكي موقفين صغيرين خفاف الواحد مر بيهم في حياته، مواقف توتر وإزاي المواقف دي اتحلت. في يوم من الايام، كلها مواقف الواحد صغير الحقيقه، يعني ما فيهاش مواقف كتير الحمد لله، من والواحد كبير الحمد لله بفضل الله التوترات قليله في المرحله اللي الواحد خلاص ادرك ازاي يتواصل مع الناس وازاي يكسبهم. كل الكلام ده معظم المواقف كان الواحد لسه صغير، ما بين اعدادي وما بين ممكن اوائل ثانوي. في احد المواقف كان ليا صديق زميل معايا في الفصل، وحصلت مشكله بيننا، والحقيقه كنت انا المخطئ، فانا ما كنتش عارف اعمل ايه، المشكله مش عارف اتصرف فيها ازاي. فجيت تاني يوم، جيت في البيت بالليل، انا خلاص فكرت انا غلطان واضحه يعني، فكتبت له جواب اعتذار برضه ما فيهوش مهانه ولا تذلل ولا اي حاجه، فكتبت له جواب اعتذار، بس ايه كنت انا يعني ايه رومانتيكي شويه، فكتبت له بقى في الاخر عملت صغيرين بقى يعني، فكتبت له في الاخر ان لو انت يعني قبلت اعتذاري فان شاء الله انا هنتظرك في الفصل، كنا في فصل واحد، هنتظرك في الفصل، وايه ويحصل عناق حار بيننا يعني كدلاله على ان الامور صفيت وخلاص ما بقاش في مشكله يعني. وفعلا تاني يوم تخلصنا طلعنا الفصل، فهو طلع قبلي دخل قبلي، فانا دخلت بعده، فمشهد سينمائي بقى يعني، كنا محتاجين مخرجين الحقيقه في المشهد ده، فلقيته بقى بيفتح لي ايديه كده وخدنا بعض بالاحضان، حاجه كانت جامده الحقيقه قوي يعني. فالفكره كلها في ايه؟ اعتذار بسيط. وعلى فكره دلوقتي في ناس يقول لك انا ما اقدرش اعتذر، ما بعرفش اعتذر، دلوقتي الوسائل التكنولوجيه كترت، اكتب على الفيس رساله اعتذر فيها، وضح فيها موقفك، اكتب رساله على الموبايل، وكده ما بتقدرش الموبايل لان مش هتعرف تكتب كتير، فاكتب رساله على الفيس. فدي احد الوسائل اللي ممكن نستخدمها في حل المشكلات. معانا الحقيقه مواقف كتير لتوترات وازاي تم حلها، وزي ما قلنا هننتظر على الفيس مواقف حضراتكم وحلها، مواقف اللي معانا اما ان احنا نستكملها ان شاء الله في الفاصل القادم، ان شاء الله هنطلع فاصل ونرجع نستقبل اتصالات حضراتكم مشاركاتكم، نتمنى انها تكون في نفس الموضوع، لكن برضه لو في تساؤلات في اي حاجه هنسعد بتلقيها ان شاء الله والرد عليها، ولو كان في فرصه في الوقت هنستكمل مواقف اخرى لحل التوترات، لو ما كانش فيه هنعرضها ان شاء الله الحلقه القادمه مع المواقف اللي هتوصل لنا من حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك ساره خضراء. يلا خلونا نطلع مع بعض فاصل ونرجع نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، فانتظرونا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه ثانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437 أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 40 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
الله
أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم آخر فقرات الحلقة النهاردة، فقرة اللي بنعتاد فيها نستقبل اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، آرائكم، سواء كانت في موضوع الحلقة أو في أي موضوعات أخرى حضراتكم تحبوا تطرحوها علينا. والحقيقة بعيدا عن موضوع الحلقة، لأن في موضوع كتير قوي بيجي لي أسئلة فيه وناس عايزين نتكلم فيه، احنا اتكلمنا فيه كتير لكن يعني نمر عليه سريعا، هو موضوع اقتراب الامتحانات. يا جماعة، حل الفترة الحالية أهم حاجة فيها تقليل التوتر. يعني حاول أن تقاوم التوتر، بتفكر في النتيجة، بتفكر في موقف أهلك، في أصحابك، في اجتهد أنك أنت تتجنب كل ده. إحنا الفترة الحالية ليس لدينا فرصة للتفكير إلا في شيء واحد، هو بذل أقصى جهد لدينا. خلاص، يبقى أنا دوري دلوقتي في الوقت الحالية أن أنا أبذل أقصى جهد، بفكر بقى لا في نتيجة ولا في ناس ولا في غيره. رقم اتنين، أن أنا أكسر حاجز الملل. يعني ممكن الناس يحصل لها ملل في الفترة دي، غير جدولك أو روتينك يوم أو يومين عشان تقدر تعود بنشاط. ثلاثة، سيبك بقى من حكاية ساقط الوضع الكتاب، ببقى عايز انام، اصلا بيجي لي كسل، اصلا مش عارف اذاكر، اصلا مش بحبك، مش وقته. كل الاعذار دي هتجيبك لورا. لازم تعرف كده، كل هذه الاعذار لن يقبلها احد، ولن تنطلي على احد، ولن تحقق لك الا نتائج سيئه جدا 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 جدا. هذا اوان العزم، هذا اوان قوه الاراده، هذا اوان اجبار النفس على التحرك. يبقى في الوقت اللي احنا فيه ده مفيش اعذار، انا حركن كل الاعذار دي جانبا واشتغل. رقم أربعة، الذكاء في توزيع الوقت. يعني أنا أشوف إيه المواد اللي أنا قليل فيها فعايز أديها وقتها، إيه المواد اللي عندي فرصة أن أنا أجيب فيها تقدير بالنسبة للجامعات أو درجات عالية بالنسبة ليها أديها وقتها، أحل كتير جدا. لابد أن أنا في هذه الفترة أحل كثيرا. أي واجب يديهولي مدرس لو طلبت ثانوي او اعدادي او اي امتحان يعمله لابد ان انا اروح. كتير بس عندنا امتحان فمش رايح. يعني مش رايح؟ لا، اي امتحان يعمله لازم تروح، اي واجب يديهولك لازم تحله باي وضع من الاوضاع. ابدا من دلوقتي جيب الدروس الماضيه، قسم انك بتذاكر اللي بتخلصه دلوقتي مع مراجعه ما مضى. خلصت المناهج وبتراجع، يبقى التزم بالجدول اللي انت واخده للمراجعه، وانت بينك وبين نفسك غير جدول مدرسك عارف الدروس اللي انت عندك نقطه ضعف فيها، فحط لها جدول جنب الجدول بتاع جدول المدرس. الوسائل سهله جدا والخطط مفيش اسهل منها، حتى لو من غير خطه. لو انت خدت قرارك انك هتضاعف جهدك هذه الفتره، خدت قرارك وزع كل يوم، خد من مادتين لثلاثه، كل ماده متوسط 3 ساعات، يعني 3 مواد متوسط 9 ساعات في اليوم. ذاكر 9 ساعات في اليوم، يوم مليان دروس يبقى هنذاكر 6 ساعات بس بتركيز. القضيه برضو مش بالعدد، ممكن واحد يقعد 18 ساعه وما يحصلش حاجه، ممكن يقعد 6 7 ويحصل كويس جدا جدا جدا. فانت اقعد مركز، الغي كل المشتتات من حواليك، الغي كل شيء يمنعك عن المذاكره وركز فيما بين يديك. يبقى مضاعفة مجهود، الغاء الاعذار، عزم وهمة، تغيير الروتين، الثقة بالله، الدعاء، ادعي كتير قوي ان ربنا ان شاء الله يوفقك وتحقق اللي انت عايزه. ان شاء الله هتجد الحل كتير، الحل كتير جدا، هتلاقي ان شاء الله ان الامور ماشية معك كويس. وتمنياتي بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله. يلا جماعة نتعب شوية ونشتغل، العملية كلها ناس فضلهم شهر وناس فضلهم اقل من شهرين وناس اقل من شهر، مفيش وقت بقى. يلا نشتغل، انسى بقى الفيس والتليفونات الكتير والقعده مع الاصحاب الكتير والدرس اللي رايحه في ساعه وراجعه في ساعه. لا لا لا، مضيعات الاوقات لابد ان نتخلص منها في الوقت الحالي. جهد ثم جهد ثم جهد. ان شاء الله تمنياتي بالتوفيق لهم جميعا ان شاء الله. معنا اتصال. الحاجه سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك،
جزاك الله خيرا استاذ اشرف على هذا الطرح الطيب الخارج من نفس مجربه. بص يا استاذ اشرف، انا عندي موقف في اعتذار بعزه من الطرفين، بس عايزه اقول قبل الموقف حاجه ممكن؟
طب خلينا يا الحاجه يا الموقف عشان الوقت بس.
طب خلاص اللي يعجبك انت، انت اختار اي حاجه وانا راضيه.
الموقف،
الموقف دلوقتي، انا كنت واحده قريبتي كبيره السن بتكلمني في التليفون، ماشي، شخصيتها قويه، مش متعلمة بس شخصيتها قوية وأفكارها مرتبة رغم إن هي مش متعلمة. وبعدين هي اتكلمت معايا عن شخص كان بيساعدها بطريقة، هي اتكلمت بطريقة مش طيبة، فأنا فكرتها بأعماله الطيبة معاها. يعني لو واحد عمل حاجة مثلا ممكن تكون عن غير عمد، فقلت لها لا كذا كذا كذا، وانت نفسك كنت بتحكي لي. فكل ما اوصل للنقطة دي هي مش عايزة تعترف بأنها غلطانة، فبهدوء وبالراحة برضو أبدأ الاسطوانة من جديد تاني، لا كاني ماني برضو. فالمهم زهقت مني، راحت قافلة في وشي التليفون. وبعد كده أنا عارفة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طب أنا مش غلطانة، بس في نفس الوقت مش عايزة أهجرها فوق ثلاث، هي اللي غلطانة. فعملت حيلة، هي ما بتخرجش أصلا من البيت لأن هي ست كبيرة وتعبانة، وهي بتحب حاجة معينة، أنا عارفة إن هي مش هتجيلي أصلا. بقول لها أنا عندي الحاجة المعينة دي، اتصلت بيها قلت لها أنا عندي الحاجة المعينة دي، إيه رأيك تيجي تاكلي معايا؟ المهم كلمتني كويس، وبعد ثلاث أيام كده قالت لي سناء تصدقي؟ قلت لها أيوه. قالت لي أنت بتطبقي الإسلام، وكانت فرحانه وسعيده وفي منتهى الجمال. يعني هي اعتذرت برضه بعزه، ما قالتش ان هي غلطانه. هي قالت انت بتطبقي الاسلام. بس يا استاذ اشرف وجزاكم الله خيرا.
فاطمه من المنيا، السلام عليكم. فاطمه.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا دكتور.
اتفضلي.
يا دكتور معلش، انا بمر باللي انت بتقول، يعني التواصل ده دايما يعني عايشه فيه. الو.
ايوه، مع حضرتك. مع مين؟
اللي انت بتقول عليه دلوقتي انا عايشه فيه دايما، يعني عايشه في تواصل مع اهل جوزي. بسبب حكايه عيالي دايما بيخوفوا في عيالي. في عيش انا نفسها بيحاولوا يستغلوا بيا لما خلوني ان انا فقدت الثقه في نفسي.
مع حضرتك؟
يعني عايزه وقت ان انا احكي لك على الاقل كذا موقف، فممكن لو سمحت يا دكتور ان اخذ رقم الموبايل بتاعك؟
والله هو للاسف انا ما بردش على التليفون، لكن لو حضرتك ممكن تبعتي لي على الفيس ان شاء الله التفاصيل وارد على حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله.
طيب خلاص،
ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. نرجع لموضوعنا. الحقيقه برضه احنا قلنا التوتر مع الاهل، يعني ده عنصر موجود عندنا، فمش عايزين بس نقطع ونقول جزء كلام صغير فيه, احنا عايزين ياخد وقته معانا زي ما قلنا ان احنا واحنا بنستكمل العلاقات المتوتره هنتكلم علاقات المتوتره الدائمه وازاي نحلها. هنعرض تجارب بتاعت حضراتكم اللي هتجينا على صفحتنا على الفيسبوك سلطه خضراء, تجارب مواقف توتر واتحلت. هنتكلم عن مواقف جديده اخرى, هنتكلم عن التوتر الدائم اللي مستمر وازاي نحله, هنتكلم عن العلاقات المباشره وازاي نحل التوترات اللي فيها كانت من الاصدقاء, الزملاء, زملاء العمل, صديقه وصديقتها, الخطيب وخطيب, خطيب وخطيبته, الازواج, الاهل, الحماه ومرات ابنها. يعني ان شاء الله ده كله هنطرحه بشكل مركز وان شاء الله نتمنى ان احنا نوصل من خلاله لحلول باذن الله تعالى. بس انا برجع تاني للناس الطلبه, يا جماعه ارجوكم 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 ابذلوا اقصى جهد عندكم, ارجوكم لا تضيعوا اوقاتكم, ارجوكم تخلصوا من كل المشتتات, ارجوكم تخلصوا من كل الاعذار. وبكررها تاني, هو لسه في فرصه, ده كل اللي فاضل مده كذا او كذا, والله لسه في فرصه. يعني يمين احاسب عليه امام الله, في فرصه, في فرصه. كل اللي مطلوب انك تضاعف جهدك, تركز اكتر, تنسى التوتر خالص, وان شاء الله باذن الله تعالى هتجد انك بتحقق نتائج انت لم تكن تتخيلها اصلا. طيب نرجع ونقول سريعا بعض المواقف الاخرى اللي تم فيها علاج توتر مؤقت, وزي ما قلنا احنا بنتكلم على حاجات صغيره مرت بالواحد يمكن في مراحل اعدادي واوائل ثانوي, لكن الواحد يتعلم منها كتير وهو بيعالج التوتر او بيتعامل مع التوتر. ومواقف صغيره لكن بتدي اثر كويس جدا. اذكر في وقت من الاوقات في يوم كنا بنلعب كوره, والحقيقه الحمد لله كنت بلعب كوره كويس, كنت بلعب في نوادي فرق حاجات زي كده, وكنت بهتم قوي بالكوره. يعني كانت بالنسبه لي الكوره دي حاجه كبيره, يعني جزء اساسي في حياه الواحد لعب الكوره, لدرجه ان انا فاكر مره كنت راكب مع والدي الله يرحمه وكنا ماشيين رايحين نفطر عند احد اقاربنا, وكنت انا قاعد وراه, هو سايق وانا قاعد وراه, فكنت بقول له على فكره لو مت ادفنوا معايا كوره, ولو عرفتوا تدفنوني جنب مارادونا, كان مارادونا هو نجم المرحله, يعني يا ريت تدفنوني جنبه. فكانت الكوره بالنسبه لي بتمثل جزء مهم. فكنا بنلعب كوره وصاحبي دوت كان هو الحكم, وارتكب من وجهه نظري وقتها خطا فادح جدا. تخيلوا حسب علينا جون مش جون, اه والله, شوف وصل لايه. فطبعا ده انا صرت وهجت وعملت هيصه في وكنت في الفتره دي ببقى عصبي جدا في لعب الكوره, لدرجه من العصبيه انا فاكر كنت مثلا بلعب كوره مع واحد واديته كوره ولعبها غلط, فكنت اقول والله العظيم حرام اللي انت بتعمله ده, لدرجه ان كان معانا يعني واحد ملتزم بيلعب معانا في يوم من الايام, كبير, كان كبير عنا في السن, فبيقول لي حرام ايه, يعني مش حرام ولا حاجه, ايه اللي حرام انه بص الكوره غلط ولا لعب الكوره غلط. فالمهم نرجع, فصاحبنا دوت حكم حاجه غلط وانا بقى صرت جدا. فلما روحت بالليل وكان الوقت متاخر, فحسيت وانا بنام ان ايه اللي انا عملته ده كتير قوي, اتصرف غلط وزعقت, هو الحقيقه ما سقتش في الافظ يعني زعيق بس وهيصه. فقررت ان انا ساعتها وكنا متاخر, وقت متاخر, ان انا انزل واروح له البيت. الوقت متاخر مش متاخر, خدت قرار انزل اروح له واعتذر له. فرحت بالفعل ندهت له. لا تتخيلوا بالفعل يعني احساسه ان انا رايح له في الوقت ده عشان اعتذر له, ازاي لم المشكله وازاي علاقتنا بقت اقوى بعد هذا الموقف. انا شايف ان الحل كان في حاجتين, المبادره, احساسه بمبادرتك قد ايه انت حريص على علاقتك بيه, والاعتذار وعدم الكبر في انك انت بتعالج الخطا. معانا اتصال. ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يكرمك اخي الفاضل على السلسله الجميله اللي حضرتك بداتها, ربنا يكرمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك انت وكل العاملين في البرنامج.
اللهم امين.
انا عايزه اتكلم النهارده على التوتر. عايزين نقف عند كلمه التوتر يا جماعه, يعني انا نفسي ان يكون عندنا صبر شويه او عندنا نتحكم في ضغط النفس, لان بيترتب عليه حاجات كتير, لان احنا لو اتحكمنا في التوتر اعتقد ان هنعلم. يعني يمكن حاجه غريبه ان التوتر, وانت لو اتحكمت في نفسك ممكن انت من خلال موقف تعلم او تصحح او تغير. يعني في حاجات كتيره ممكن نعملها. ويتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اتى اليه شاب وهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ائذني بالزنا, يعني جريمه من الجرائم, ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صحح له وبعدين فهمه غلطه وعلمه. وبعدين قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اترضاه لاختك, اترضاه لامك, وقعد يحن منه ويدنو منه صلى الله عليه وسلم بكل رقه وكل حنان وكل تعليم ايضا. يعني هو خد الموقف, ما قالش اضرب عنق او انت بتتكلم ازاي, لكن ما بعثناك الا رحمه للعالمين فعلا يا رسول الله. فاخذ يعلمه انك انت خطا, طب انت اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على غيرك, فعلمه من خلال هذا الموقف. وبرضو يعني إحنا لو تحكمنا في نفسنا هنعلم الآخرين الصبر زينا إحنا ما صبرنا، ممكن الصبر ده يمتد للآخرين. يعني أعتقد برضو الموقف السوداء اللي جالت للرسول صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فقال لها أدعيلك لله أن يعني تختار الجنة أو تسرعي تصبري. يعني هنا علمها أن في جزاء جميل، يعني تقدر تصبري على أنت فيه ويبقى جزائك الجنة. قالت بل يا رسول الله أصبر ولي الجنة. فيا سبحان الله، يعني التحكم في النفس والقدرة على أن احنا نضبط أخلاقنا ونفسنا ده بيعلمنا احنا الأول وبيعلم الآخرين. وربنا يبارك فيك، انا مش عايز اطول عليك عشان عارفه في اخوه والاخوات، ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، كانت ربنا يكرمك. الحقيقه يعني هي اختنا ام محمد اشرت نقطه شديده الخطوره هنتكلم عنها واحنا بعد كده. في ناس على طول تلاقي علاقاتهم متوتره وهم مش فاهمين ليه. الحقيقه في بعض الطباع الشخصيه بتؤدي الى كثره التوتر في العلاقات بيننا وبين الاخرين. احدها النقطه اللي قالتها اختنا اللي هي التوتر، الواحد بطبعه متوتر، هو قلق متوتر دايما، مش راكز، ما عندوش صبر، ما عندوش هدوء، ما عندوش كظم غيظ. الحقيقه النوعيه دي من الشخصيات اللي اللي عندها هذه الصفه الحقيقه علاقاتها بتكون متوتره جدا جدا. ده جزء اساسي من علاقاتها اللي بيكون في توتر شديد جدا. ففعلا الهدوء والرزينه وشويه الاناه وحكمه الحقيقه بيؤدوا الى تغير حاجات كتير جدا جدا في حياه الواحد. خلونا نرجع مع بعض بقى نجمع سريعا اللي احنا قلناه عشان الكلام بيبقى متبروز في الاخر كده. اولا الوصايه العمليه بتاعه النهارده ان احنا هنكتب قائمه باسماء الناس اللي في توتر بيننا وبينهم، وهنحدد مين اللي احنا بالفعل اسباب هذا التوتر فهنعالجه، مين اللي هم الاسباب فهنصارحهم بهدوء وبرفق، مين اللي الاسباب معلقه فهنتحاور معاهم وصولا للحل. المهم ان احنا نتمنى ان خلال هذا الاسبوع ما نوصلش لنهايته الا واحنا مساحات التوتر قلت. لو عندي توتر مع 10 15 اخليهم 5 6، المهم يكون في تقدم. توتر المؤقت عشان يتحل اول حاجه لابد ان احنا نحدد اسبابه بدقه ووضوح. لو انت المخطئ، انت الطرف المخطئ، هنعمل الاتي: كن صادقا مع نفسك في ذلك، بادر الى الحل، اعتذر ان كنت مخطئا، اعتذر بود، كن صادقا في رغبتك في انهاء التوتر وليصل احساسك هذا للطرف الاخر. ان لم يكن مستعدا للحوار فاعتذر واجل التفاصيل، لا تشترط صفائه في لحظتها ولا تغضب اذا لم يقبل اعتذارك، لا تتذلل، استعن بعنصر اضافي يؤيدك اذا رفض، اذا اصر على عدم القبول بعد بذل كل ما عليك ابتعد فتره حتى ينتبه لانه يسير في طريق الكبر. فابتعد فتره وانت خلاص عملت اللي عليك، ابتعد فتره حتى تحل الامور بنفسها. طب هو المخطئ واعتذر، اقبل اعتذاره، لا تبالغ في انتقاده، لا تذكره باخطاء ماضيه، ما تقعدش تعيد له بقى انت لما عملت، لا ما تذكروش. لكن زي ما قلنا المربي او الاكبر سنا لا مانع من ان يؤكد، او حتى الصديق يؤكد له ان هذا الخطا متكرر فينتبه اللي عملت ايش، انا اعمل خطا واعتذر خلاص، يبقى الاعتذار مجرد حجه لاعاده العلاقات وخلاص، لا هذا غير مطلوب. طب تباين في تحديد السبب، مش واضح انا السبب ولا هو السبب، حوار هادئ وواثق ويتضح فيه رغبتك في الوصول الى الحقيقه وليس تخطيئه، مش عايز تثبت له ان هو مخطئ، لا تاتي على نفسك باستمرار، لا تعامله بحساسيه مبالغ فيها، برضه لا تتذلل، لا تهاجمه اثناء الحوار. طب قعدنا حاولنا الحوار الهادئ وتصارحنا واتكلمنا بهدوء وبرفق، وصلنا ان انا المخطئ، ارجع للمربع رقم واحد، اعتذر واعترف بخطئي وان شاء الله لا اكرر هذا الخطا. طيب هو المخطئ قدامي اما واحد ان انا اقرر العفو والصفح، لكن على ان يكون ذلك عن قوه لا عن ضعف، وعلى ان يدرك هو شخصيا ذلك. اذا اعتذر هقبل، وزي ما قلنا مش لازم الاعتذار يبقى بكلمه اسف، ممكن الاعتذار يبقى بان هو يعني بيفتح معاك كلام، بيخبطك في كتفك، يعني بيعمل اي تصرف يبقى معناه يلا بقى نواصل ومعلش نعدي المرحله دي، اسمح له بذلك احيانا، مفيش مشكله في دوت. طب ظل الخلاف، ما وصلتوش بقى لمين المخطئ فيكم، استعن بمحكم تظهر امامه الحقيقه، والمحكم دوت تقبل بحكمه على ان يكون محكما مقبولا منكم انتم الاثنين. طب بعد ده كله ظهر ان هو المخطئ، تكبر، وضح له بوضوح خطاه وتجنبه بعض الوقت. لو برضه استمر على تكبره حجم علاقتك فيه بالشكل المناسب، لكن كل ده معاه ما ننساش معاني مهمه جدا 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 لا ننساها، هي معاني كظم الغيظ، معاني الصفح، معاني التسامح، معاني العفو. ممكن يبقى مخطئ وما يعتذرش وانا اكظم غيظي، او ان انا اعفو او ان انا اصفح، لكن على ان يعلم ان ذلك عن قوه لا عن ضعف، وعلى ان اكون راغبا في ذلك في ثواب الله، لكن على الا يكون ذلك بشكل يرهقني نفسيا. يعني انا بعفو كتير فما بقى بقدرش اقدر، لا 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 لا، ساعه ما تحس انك مش هتقدر وقف الميزان وتحاور، تحاور معه ووصل لحل، لكنك عشان حتى ما يوصلش الامر للطبع ما احنا بنغلط فيه وهو بيعديها، الحقيقه ده مش كويس في العلاقات الانسانيه. فانت اعفو واصفح وتسامح، لكن عن قوه، وان تعلم الناس انك تفعل ذلك عن قوه، وعلى ان تفعل ذلك عندما تكون مستطيعا ذلك. في الوقت اللي انت ما تقدرش مش هنعتدي، مش هنخطئ، لكن على الاقل هنقف ونتحاور للوصول الى الحقيقه. حاجه ما لابد ان احنا زي ما بنقول لابد ان نقف مع انفسنا، لابد وما نقولش ليه لا تتكبر انت، احنا جماعه بحاجه الى العلاقات مع الناس زي ما قلنا المره اللي فاتت، فلا تتكبر انت على حل التوترات بينك وبين غيرك، ولا تتاخر في حل هذه التوترات. الحلقه بتنتهي، ان شاء الله هنكمل سلسله الحلقات القادمه، ارجو ان حضرتك تتواصلوا معنا، ان شاء الله السلسله هتكون مفيده جدا، وخاصه اذا حولنا اللي احنا بنقوله لجوانب عمليه. اتمنى ان شاء الله الحلقه القادمه نكون عملنا قائمه التوتر وبدانا نقلل التوترات، ونقول الحلقه القادمه ان عدد التوترات اللي بيني وبين الناس قلت من عدد كذا لكذا، وان شاء الله هنطرح هذا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء، فتواصلوا معنا ان شاء الله، ننتظركم في الحلقه القادمه باذن الله يوم السبت في نفس هذا الموعد. بكل الحب والود انتظركم، لكم مني الحب كله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي